تحية طيبة مستمعينا في هذه الحلقة التي نتمم فيها الكلام عن الثقافة الغربية وماهياتها، حيث يطالعنا في البداية الإمام الخامنئي دام ظله بالحديث عن خصوصية الثقافة الغربية فيقول:
الثقافة الغربية تجعل الأذهان والأفكار مادية، وتنمي النزعة المادية، وتجعل المال والثروة هدف الحياة، وتجتث المبادئ السامية والقيم المعنوية والرقية الروحية من الأذهان. هذه هي خصوصية الثقافة الغربية.
ويشير سماحة القائد أيضا إلى أن الثقافة الغربية ثقافة هجومية بقوله:
إن ثقافة الغرب هي ثقافة هجومية، هذه الثقافة هي ثقافة لإبادة الثقافات، فإنما جاء الغربيون أبادوا الثقافات المحلية، واجتثوا الأسس الاجتماعية، وغيروا تاريخ الشعوب ولغاتها وحروفها خطوطها ما استطاعوا. أينما حل الإنجليز بدلوا لغة الناس المحلية إلى الإنجليزية، وإذا وجدت اللغة المناسبة فإنهم كانوا يجتثونها من الجذور.
وأيضا من كلامه دام ظله حول هجومية الثقافة الغربية قوله:
إن تقليد الغرب بالنسبة للدول التي استحسنت هذا التقليد لنفسها وعملت به لم يعد عليها إلا بالضرر والفاجعة، بما في ذلك الدول التي وصلت بحسب الظاهر إلى الصناعات والاختراعات والثروة لكنها كانت مقللة. والسبب هو أن ثقافة الغرب هي ثقافة هجومية، هذه الثقافة هي ثقافة لإبادة الثقافات، فأينما جاء الغربيون أبادوا الثقافات المحلية، واجتثوا الأسس الاجتماعية، وغيروا تاريخ الشعوب ولغاتها وحروفها خطوطها ما استطاعوا. أينما حل الإنجليز بدلوا لغة الناس المحلية إلى الإنجليزية، وإذا وجدت اللغة المناسبة فإنهم كانوا يجتثونها من الجذور. ففي شبه القارة الهندية كانت اللغة الفارسية هي اللغة الرسمية لعدة قرون، فكل المكاتبات والمراسلات الحكومية ومكاتبات الناس والعلماء والمدارس الأساس والشخصيات الرئيسة كانت تجري باللغة الفارسية. جاء الإنجليز ومنعوا اللغة الفارسية بالقوة في الهند وروجوا للغة الإنجليزية. لقد كانت شبه القارة الهندية من المراكز الأساس للغة الفارسية، واليوم اللغة الفارسية هناك غريبة. أما اللغة الإنجليزية فهي لغة الديوان ولغة المراسلات الحكومية مع إنجلترا، وإن المحادثات الأساس للنخب هي باللغة الإنجليزية، فينبغي أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية، وهذا ما فرض عليهم. ولقد حدث هذا في جميع الدول التي وجد فيها الإنجليز في عصر الاستعمار، فرضت فرضا. أما نحن فلم نفرض اللغة الفارسية على أحد، كانت اللغة الفارسية رائجة في الهند وقد رحب بها الهنود أنفسهم، وكانت الشخصيات الهندية تنشد الشعر وتؤلفه باللغة الفارسية. فمنذ القرنين السابع والثامن الهجريين وإلى هذا الزمن الأخير قبل مجيء الإنجليز كان هناك شعراء كثر في الهند يؤلفون الشعر بالفارسية، مثل الشاعر الهندي الكبير أمير خسرو دهلوي وبديل الدهلوي اللذين كانا من أهل دلهي، وكثير من الشعراء الآخرين. الشاعر إقبال اللاهوري كان من أهل لاهور، لكن شعره الفارسي أكثر شهرة من شعره في اللغات الأخرى. لم نفعل ما فعله الإنجليز في ترويج اللغة الإنجليزية في الهند، بل راجت اللغة الفارسية برغبة الناس وإقبال الشعراء والعارفين والعلماء وأمثالهم بشكل طبيعي. لكن الإنجليز جاءوا وأجبروا الناس على ألا يتحدثوا باللغة الفارسية، وقد حددوا عقوبات معينة لكل من يتحدث أو يكتب باللغة الفارسية.
كذلك يبين ما فعله الفرنسيون نتيجة ثقافتهم الهجومية فيقول دام ظله:
وقد فرض الفرنسيون أيضا اللغة الفرنسية في كل الدول التي كانت تحت استعمارهم، ذات مرة جاء أحد الرؤساء في شمالي أفريقيا التي كانت فرنسا تهيمن عليها وتسيطر لسنوات ليلتقي بي حينما كنت رئيسا للجمهورية. كان يتحدث معي باللغة العربية، وبعدها أراد أن يقول جملة فلم يتذكر الكلمة العربية المناسبة ولم يعرفها. سأل معاونة أو وزيره فقال له باللغة الفرنسية: ماذا تصبح هذه الجملة باللغة العربية؟ فقال له: حسنا، هكذا تصبح الجملة باللغة العربية، أي أن هذا العربي لم يتمكن من أداء مقصوده باللغة العربية، واضطر أن يسأل رفيقه بالفرنسية ليقول له إن هذا هو المطلوب، أي إنهم قد أبعدوا من لغتهم الأساس إلى هذا الحد، وقد تم فرض هذا الأمر عليهم لسنوات. وهكذا فعل البرتغاليون والهولنديون والإسبانيون، فأينما ذهبوا فرضوا لغاتهم، وهذا ما يمكن تسميته بالثقافة الهجومية. لهذا فإن ثقافة الغرب هجومية، أينما استطاعوا اجتثوا أسس الثقافات والعقائد.
وتسود في الغرب ثقافة النزعة الفردية والمصلحة المادية، وهذا ما ينوه إليه سماحة القائد بقوله:
ثقافة النزعة الفردية السائدة في الغرب، والتي تقيس كل شيء بمعيار المصلحة الخاصة والنفع الشخصي، وتقيم كل شيء بمعيار مالي وقيمة العملات النقدية، وكل هذا الأمر بهدف الحصول على المال والنفع المادي، وهذا مناقض لثقافة، ويؤثرون على أنفسهم.
ويمكن وسم الثقافة الغربية بسمة الثقافة الجامدة لما يجتاح الغربيين من سلوك مغاير للطبيعة البشرية، فيقول الإمام دام ظله موضحا هذا المعنى:
راجعوا آدابهم التي تعبر عن حقائق حياتهم، فنونهم. آدابهم تشير إلى ما يحصل في حياتهم. قتل الإنسان بالنسبة إليهم هو عمل غاية في السهولة. من ناحية أخرى، يلاحظ في مجتمعاتهم وفي أوساط شبابهم حالات الاكتئاب واليأس من الحياة والتمرد على أعراف الحياة الاجتماعية. أنواع لباسهم وطرق تبرجهم غالبا تدل على أن الشاب قد مل من الجو المسيطر عليه. هذا نتيجة تجربة المذاهب والأنظمة التي أوجدها الغربيون. سبب جميع هذه الظواهر هو أنهم قد ابتعدوا عن الله والدين والمعنويات، لذلك فإن سلوكهم هو عدو للبشرية.
العولمة والخضوع الثقافي عنوان آخر يظهر من خلاله دام ظله كيف تحاول القوى الكبرى فرض التبعية لها بالمفاهيم المغلوطة، إذ يقول:
العولمة تعني الخضوع الثقافي لعدة قوى كبرى استطاعت أن تفرض نفسها على اقتصاد العالم وسياسته وأمنه، ثم تظهر مفهوم الخضوع لسياسات هؤلاء في هذا القالب الجديد. فهذا هو معنى العولمة عند هؤلاء عندما يقولون: كونوا عالميين وانضموا إلى الأسرة الدولية. فهذا ما يعنونه ويقصدونه، وهو التبعية نفسها، ولا فرق بينهما.
ويسعى الغرب ضمن أساليب ونهج فرض هيمنته إلى تصدير الرؤية الكونية والثقافة إلى الدول، وهذا التصدير له وجوه مختلفة يبينها الإمام دام ظله بقوله:
تصدير الرؤية الكونية والثقافة والعادات والتقاليد ونمط الحياة واحد من لوازم نظام الهيمنة هذا وتبعاته. أن تنقل هذه الدول المبتكرة والمتطورة والواثقة بنفسها عاداتها وتقاليدها ورؤيتها الكونية إلى الدول الخاضعة، وهذه الدول الخاضعة تقبل منها ذلك بصورة كتب وأبحاث وأنواع وأقسام أخرى، ولكل واحد من هذه شواهد تاريخية واضحة وجلية. وإن كنتم من أهل المطالعة وبحثتم عن هذه الأمور ستجدونها كاملة، مضافا إلى هذا كله خططوا حينذاك لاستمرار هذه الحال، أي أن تلك البلاد المهيمنة وضعت برامج علمية دقيقة لاستمرار هذه الحال، أي لتصبح أبدية خالدة لا يمكن تغييرها. ظهرت مثل تلك الحال في العالم، وهذا ما كان عليه حال العالم في القرون الثلاثة الأخيرة.
أعزائنا المستمعين، وصلنا لنهاية هذه الحلقة التي تعرفنا فيها وإياكم إلى معاني الثقافة الغربية وخصوصياتها وأساليبها لفرض الهيمنة على العالم ورؤية الإمام دام ظله لهذا الموضوع. وسوف نتابع في حلقتنا القادمة إن شاء الله معاني أخرى وأبحاثا جديدة، وإلى أن نلتقي دمتم برعاية الله وحفظه.